من قبل ذاك صدودا أن محنة شغلتك عني أم قلي حاشاك إنك ما الله العلي العظيم. عقبات متعددة وكثيرة، وأهم هذه العقبات عقبات ثلاث، وأخطر هذه الأهوال أهوال ثلاثة. العقبة الأولى هي عقبة المساءلة في القبر. المساءلة في القبر أمر لا إشكال فيه بحسب أصله، وقد ورد في الرواية عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال: ليس من شيعتنا من أنكر أربعة: المعراج، والمساءلة في القبر، وخلق الجنة والنار، والشفاعة. فجعل الإمام الصادق عليه السلام مسألة المساءلة في القبر على وزان مسألة المعراج وعلى وزان مسألة الشفاعة. فكما يعتقد الإنسان بوجود شفاعة للرسول الأعظم صلى الله عليه وآله والأوصياء من ذريته، ويعتقد بمعراجه، لا بد أن يعتقد بوجود المساءلة في القبر. إنما الكلام في جهتين: الجهة الأولى عموم المساءلة وخصوصها، يعني هل أن المساءلة في القبر تكون لجميع الناس، أم أن المساءلة في القبر تكون لبعض الناس؟ هنالك يوجد عندنا رأيان. الرأي الأول ما ذهب إليه الشيخ المفيد عليه الرحمة من أن المساءلة في القبر تكون لبعض الناس فقط، واستند في ذلك إلى رواية عن الإمام الباقر عليه السلام يقول فيها: إنما يسأل في قبره من محض الإيمان محض، ومن محض الكفر محض، وأما ما سوى ذلك فيلهى عنه. يقول الشيخ المفيد عليه الرحمة: المستفاد من هذه الرواية المباركة أن المساءلة في القبر تكون لبعض الناس، وهم الذين بلغوا أعلى درجات الإيمان أو بلغوا أعلى درجات الكفر، وأما الطبقة المتوسطة من الناس وهم الأكثرية فإنهم لا يتعرضون للمساءلة في القبر. إنما يسأل في قبره من محض الإيمان محضا، ومن محض الكفر محضا، وأما ما سوى ذلك فيلهى عنه، يعني أنه لا يتعرض إلى مساءلة ولا يتعرض إلى محاسبة. الرأي الثاني، وهو رأي المشهور من علمائنا أعلى الله كلمتهم وأنار برهانهم وأهلك عدوهم. المشهور من علمائنا يقولون بأن المساءلة في القبر عامة لجميع الناس، وما يستثنى منها إلا القليل. لماذا؟ يقولون لأن لسان الروايات هو لسان العموم. ورد في الرواية عن النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله قال: إن لله تعالى ملكين يقال لهما ناكر ونكير، ينزلان على الميت. الميت الألف واللام للجنس تشمل كل ميت. ينزلان على الميت فيسألانه عن ربه ونبيه ودينه وإمامه، فإن أجاب بالحق أسلماه إلى ملائكة النعيم، وإن ارتج عليه أسلماه إلى ملائكة الجحيم. هنالك ملكان ينزلان على كل ميت ويسألان الميت عن دينه وعن ربه وعن إمامه وعن نبيه، فإن أجاب وإلا أسلماه إلى ملائكة الجحيم. هذه الرواية تقول بأن المساءلة في القبر مساءلة عامة تكون لجميع الأموات. إذن ماذا يصنع مشهور علمائنا بالرواية التي استند إليها الشيخ المفيد والتي تقول إنما يسأل في قبره من محض الإيمان محض ومن محض الكفر محض، وأما ما سوى ذلك فيلهى عنه؟ علماؤنا يوجهون هذه الرواية، يقولون هذه رواية صحيحة ومعتمدة ونسلم بها، ولكننا نختلف مع الشيخ المفيد في فهم الرواية. كيف؟ شيخ المفيد يقول: من محض الإيمان محض أو محض الكفر محض، المراد من بلغ أعلى درجات الإيمان أو من بلغ أعلى درجات الكفر، وبالتالي هاتان طبقتان قليلتان من الناس، إذ سائر الناس لم يصلوا لا إلى أعلى درجات الإيمان ولا إلى أعلى درجات الكفر فيشملهم، وأما ما سوى ذلك فيلهى عنه. علماؤنا يقولون: لا، ليس هذا هو المراد. ما دامت عندنا روايات تؤكد على أن المساءلة في القبر عامة، إذن المراد من هذه الرواية بقرينة تلك الروايات معنى آخر. شنو هو؟ يقول علماؤنا: المراد من محض الإيمان ليس من بلغ أعلى درجات الإيمان، وإنما من كان إيمانه لا شائبة تشوبه من الكفر. هذا عند إيمان محض، الذي عنده إيمان لا تشوبه شائبة كفر، إيمانه إيمان محض. ومن عنده كفر لا تشوبه شائبة إيمان فكفره كفر محض. إذن الرواية ناظرة إلى الإيمان إلى الأشخاص الذين إيمانهم لا تشوبه شائبة كره، وهؤلاء هم أكثر المؤمنين. كما أنها ناظرة إلى الكفار الذين لا تشوب كفرهم شائبة إيمان، وهؤلاء هم أكثر الكفار. إذن أكثر الناس يساءلون، وأما ما سوى ذلك يعني من لم يمحض الإيمان ولم يمحض الكفر، وذول طبقة قليلة من الناس، وهم المعبر عنهم بالمستضعفين، مستضعفون الذين لم يتصلوا بمراكز العلم ولم يطلعوا على وجود شيء اسمه الله، أو لم يطلعوا على وجود شيء اسمه النبي، أو لم يطلعوا على وجود شيء اسمه الإيمان. الإيمان هؤلاء إيمانهم ليس محض إيمان، ولا كفرهم هو محض كفر أيضا. هؤلاء المستضعفين كما أن لهم خصوصية يوم القيامة، بعض الروايات تقول يعرض عليهم الإيمان يوم القيامة فمن قبله منهم دخل الجنة، بعض الروايات تشير إلى أنهم يكونون في منطقة بين الجنة والنار. هؤلاء أيضا في القبر يعاملون معاملة خاصة، فلا يتعرضون للمساءلة لأنهم لم يطلعوا على شيء يرتبط بدينهم فأنكروه أو كابروا في إنكاره، بل عندهم جهل قصوري بحت، لذلك لا يتعرضون إلى المساءلة. إذن الروايات التي تقول إنما يسأل في قبره من محض الإيمان محض ومن محض الكفر محض لا تتنافى مع الروايات التي تقول بأن الميت يسأل في قبره، هذه رواية عامة وهذه رواية عامة، والمساءلة في القبر تكون للجميع إلا للمستضعفين. إذن المساءلة في القبر عامة غير خاصة، أعاننا الله وإياكم عليها. الجهة الثانية المرتبطة بمسألة المساءلة في القبر هي أن المساءلة هل تكون للبدن المادي، أم أن المساءلة تكون للبدن المثالي؟ أيضا عندنا رأيان. الرأي الأول يقول أصحابه إن المساءلة في القبر تكون للبدن المثالي. شنو البدن المثالي؟ بدن المثالي توضحه رواية أبي ولاد عن الإمام الصادق عليه السلام قال جعلت فداك، يقولون، يشير إلى غير الشيعة، يقولون إن أرواح المؤمنين في حواصل طيور خضر. فقال له الإمام عليه السلام لا، إن المؤمن أكرم على الله من أن يجعل روحه في حوصلة طير، ولكن في أبدان كأبدانهم. شنو معنى ولكن في أبدان كأبدانهم؟ علماء يقولون هذا إشارة إلى الأبدان المثالية، إذ أن كل إنسان له بدنان، بدن مادي يعيش به في هذه النشأة، وبدن آخر مثالي يماثل هذا البدن تماما، لذلك يعبر عنه بالمثال، أو لأنه ينتمي إلى عالم المثال أيضا يعبر عنه بالمثال. هذا البدن الذي يماثل هذا البدن، غاية ما هناك أن هذا البدن مادي كثيف وذاك بدن مثالي خفيف كالهواء. الروح بعد الموت تنتقل من هذا البدن إلى ذلك البدن، في أبدان كأبدانهم. في رواية أخرى يقول الإمام عليه السلام: لو رأيته لقلت هو هو، يعني هو نسخة فوتوكوبية من هذا البدن المادي، لا تشد عنه. تنتقل الروح من هذا البدن إلى ذلك البدن، وتكون النشأة في عالم البرزخ بالأبدان المثالية. فإذا كانت النشأة في عالم البرزخ بالأبدان المثالية، والمساءلة في القبر تكون من عالم البرزخ، إذن المساءلة تكون لأي بدن؟ للبدن المثالي. هذا رأي. الرأي الثاني الذي يطرحه مشهور علمائنا، يقولون إن المساءلة في القبر تكون للبدن المادي لا للبدن المثالي. هذا البدن المادي بعد أن انفصلت عنه الروح تتعلق به مرة أخرى، متى؟ بعد الوضع في القبر، ويتعرض هذا البدن إلى المساءلة. ورد في الرواية عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في الخطبة المعبر عنها بالخطبة الغراء، قال: حتى إذا انصرف المشيع ورجع المتفجع أقعد في حفرته نجيا لبهتة السؤال وعثرة الامتحان. ظاهر هذه الرواية أن الإقعاد يكون لهذا البدن المادي، وهو الذي يتعرض للمساءلة. عندنا رواية أصرح منها، يقول الإمام الصادق عليه السلام: فإذا أخرج الميت من بيته إلى قبره شيعه الملائكة يزدحمون عليه حتى إذا انتهي به إلى قبره قالت له الأرض: أهلا بك ومرحبا، فإني طالما كنت أحب أن يمشي علي مثله. ثم توسع له مد بصره وينزل عليه الملكان ويلقيان فيه الروح إلى حقويه. إلى حقويه يعني ماذا؟ يعني إلى خاصرتين. يلقيان فيه الروح إلى خاصرتين، النصف من بدنه ترجع إليه الروح، فيقعدان ويسألانه: من ربك؟ فيقول: ربي الله، من نبيك؟ فيقول: نبي محمد ما دينه؟ فيقول ديني الإسلام. من إمامه؟ فيقول إمامي أمير المؤمنين علي. فينادي مناد من السماء: لقد صدق عبدي، فافرشوا قبره من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، وألبسوه من ملابس الجنة، وما بقي عندي خير له وأبقى. ثم يقول له الملكان: نم نومة العروس. إذن المساءلة في القبر تكون لهذا البدن المادي، ترجع إليه الروح. ويا لها من لحظة، ويا لها من ساعة، عندما يفترق الجميع عن ذلك الغريب ويتركونه وحيدا، ثم يستيقظ في قبره فلا يجد إلا التراب، ولا يجد إلا الأحجار، ولا يجد إلا الملكين العظيمين يسائلانه عن دينه وربه وإمامه ومعارفه. فهنيئا لمن تجاوز هذه الساعة الصعبة بكل طمأنينة وبكل راحة. إذن العقبة الأولى التي تنتظر الإنسان في عالم القبر هي عقبة المساءلة في القبر. العقبة الثانية والهول الثاني الذي ينتظر الإنسان هو عذاب القبر. وأي عذاب؟ ورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال: أما والله يقسم الإمام، والإمام لا يقسم اعتباطا إلا إذا أراد أن يبين حقيقة مهمة، أما والله إني لا أخاف عليكم إلا البرزخ. فإذا وصل الأمر إلينا فنحن أولى بكم. عمرو بن يزيد يقول: قلت لمولاي الصادق عليه السلام: جعلت فداك، لقد سمعتك تقول: كل شيعتنا في الجنة على ما كان فيهم. قال: صدقتك، كلهم والله في الجنة. قلت: يا ابن رسول الله، إن في شيعتك من هم من أصحاب الكبائر، وإن في شيعتك من هم من أصحاب الذنوب الكثيرة. قال له: أما إذا كان يوم القيامة فكلهم والله في الجنة بشفاعة النبي المطاع أو وصي النبي، ولكني أتخوف عليكم البرزخ. قلت: وما البرزخ؟ قال: القبر من حين موته إلى القيامة. إذا كان الإمام يخاف على شيعته من هذا العالم، إذن هذا العالم عالم مخيف، عالم مفتر، عالم شديد، عالم مرعب، يحتاج إلى إعداد، يحتاج إلى استعداد، يحتاج إلى تأهل. ولكني لا أخاف عليكم، ولكني أتخوف عليكم البرزخ. أما والله لا أخاف عليكم إلا البرزخ. عالم البرزخ الذي هو عالم القبر، إما هو عالم نعيم وإما هو عالم عذاب. القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. كل وما قدم من عمل، كل وما قدم بين يدي الله سبحانه وتعالى، هذا العذاب والذي له أسباب كثيرة سأشير إليها. كيف يكون؟ كيف هو عالم القبر؟ يقول علماؤنا عالم القبر يكون على نحو تجسم الأعمال. كيف يعني يكون على نحو تجسم الأعمال؟ كل عمل يصدر منك أيها الإنسان، كان عملا صحيحا مشروعا أو كان عملا خاطئا ومحرما، كل عمل له وجهان، له صورتان. الصورة الأولى هي الصورة الظاهرية الملكية، وهي التي نراها. والصورة الثانية هي الصورة الباطنية الملكوتية التي لا نراها. أنت الآن عندما تصلي صلاتك لها صورتان، الركوع والسجود والقيام والقعود، صورة ظاهرية ملكية، وهنالك صورة باطنية للصلاة أنت الآن لا تراها، الملائكة تراها، صاحب الزمان يراها، أنت ترى تلك الصورة بعد الموت. هكذا المعاصي أيضا لها صورتان. الغيبة حركة لسان، هذه صورة ظاهرية ولكن لها صورة باطنية ملكوتية ستراها بعد الموت. القرآن ماذا يقول؟ إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. شوف القرآن هنا تحدث عن شيء واحد، لكن هذا الشيء الواحد نبه على وجود صورتين له. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، أكل مال اليتيم هو التسلط على ماله ووضع اليد على ماله، هذه صورة ظاهرية. صورة الباطنية لهذا العمل ما هي؟ إنما يأكلون في بطونهم نارا. هو الآن في عالم الدنيا يأكل مال الأيتام ويضع يده على أموالهم، هذا العمل بعد الموت يراه بصورته الباطنية، إنما يأكلون في بطونهم نارا. إذن أعمال الإنسان لها صورتان، ظاهرية ملكية وصورة باطنية ملكوتية. هذه الصورة هي التي ترافق الإنسان بعد الموت. ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. الله سبحانه وتعالى لا يظلمك. أنت ظلمت نفسك. أنت عملك تأخذه معك هنا. والله تعالى لا يصنع معك شيئا أبدا. عملك تأخذه معك إلى قبرك فتراه حاضرا عندك ولكن بصورته الباطنية. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. هنا الضمير يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى نفس العمل الخيري. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هو نفسه يراه أمامه في عالم القبر. إذن عذاب عالم القبر بتجسم الأعمال. يقول مولانا عبد العظيم الحسني رضوان الله تعالى عليه، يقول في الرواية عن بسنده عن جده النبي صلى الله عليه وآله عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: دخل أمير المؤمنين والصديقة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها يوما على رسول الله صلى الله عليه وآله فوجداه يبكي بكاء شديدا. فقالت له الطاهرة الزهراء: مما بكاؤك يا رسول الله؟ قال: أبكي لما رأيته من حال نساء أمتي. قالت له: وما رأيت؟ قال: بني لما أسري بي إلى السماء رأيت نساء أمتي يعذبن عذابا شديدا فبكيت لما رأيته من شدة العذاب. سألته الزهراء: الذي رآه رسول الله ما هو؟ الذي رآه هو ما يجري في عالم البرزخ وما يحدث في عالم البرزخ. سألته الزهراء عما رآه فقال لها: وأما التي كانت معلقة من شعرها فإنها كانت لا تغطي شعرها عن الرجال، تتهاون بإظهار شيء من شعرها أمام الرجال. نفس هذا العمل في عالم البرزخ يتجلى بصورته الباطنية، تعلق من شعرها. وأما التي كانت معلقة من لسانها فإنها كانت تؤذي زوجها بلسانها. وأما التي كانت تأكل لحم جسدها فإنها كانت تزين جسدها للناس. إذا خرجت تزينت أمام الرجال. وأما التي شدت يداها إلى رجليها وسلطت عليها الحيات والعقارب فإنها كانت قذرة الوضوء، قذرة الثياب، وكانت لا تغتسل من حيض ولا جنابة، وتستخف بالصلاة أما التي كان رأسها كرأس خنزير وبدنها كبدن الحمار فإنها كانت نمامة كذابة. هذه صور باطنية للأعمال. المرأة النمامة الكذابة يكون عذابها في عالم القبر، ترى هيئتها في ذلك العالم وجسدها كجسد الحمار ورأسها كرأس الخنزير، وكل يرى عقابه بمقدار عمله وعلى طبق عمله. أجارنا الله وإياكم. الهول الثالث من أهوال عالم القبر هو ضغطة القبر. وأي هول هذا الهول؟ يسأل أبو بصير الإمام الصادق عليه السلام، يقول له: يا ابن رسول الله، أيفلت أحد من ضغطة القبر؟ اسمع ماذا أجابه الإمام. قال: نعوذ بالله منها، قل من يفلت من ضغطة القبر. الإمام الصادق يتعوذ من ضغطة القبر، ثم يقول: قل من يفلت منها. ضغطة القبر تلاحق الإنسان وإن لم يوارى في قبره. الإمام الصادق عليه السلام يسأل عن المصلوب كيف تصيبه ضغطة القبر، الذي يحترق بالنار كيف تصيبه ضغطة القبر، الذي يغرق في الماء كيف تصيبه ضغطة القبر. الإمام يسأل عن المصلوب فيقول الإمام: إن رب الأرض هو رب الهواء، فيوحي إلى الهواء فيضغطه ضغطة أشد ضغطة القبر. كان مصلوبا أم كان محروقا أم كان في الماء، هنالك ضغطة تنتظر الإنسان قل من يفلت منها. وفي بعض الروايات: يضغط حتى تتكسر أضلاع جسده. بحسب المعصية، بحسب الجرم، بحسب الذنب، بحسب ما قدم من الأعمال السيئة، تكون ضغطة القبر تبعا لما قدم من الأعمال. هذه الضغطة التي هي هول مخيف وعقبة كأداء، ما هي أسبابها؟ هنالك أسباب كثيرة لعذاب القبر بأنواعه. في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام يقول: إن جل عذاب القبر من البول. الإنسان الذي لا يراعي الطهارة من هذه النجاسة الخبثية، وإذا دخل إلى بيت الخلاء لا يعتني برذاذ هذه النجاسة الخبثية، ويلتقي مع الله سبحانه وتعالى في صلاته وهو يحمل آثار هذه النجاسة الخبثية، هذا الإنسان يخشى عليه من عذاب القبر. في الرواية عن ابن عباس قال: عذاب القبر ثلاثة أذلال، ثلث للغيبة، وثلث للنميمة، وثلث للبول. من عذاب القبر ضغطة القبر، السبب الأول هو الإسراف وتضييع النعم. ورد في الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام قال عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال ضغطة القبر للمؤمن كفارة عما كان منه من تضييع النعم. في ثيابه يبذر، في أمواله يبذر، إذا كانت عنده مناسبة فرح تعامل معها بكل أنواع الإسراف، إذا كانت عنده مناسبة عامة بذر فيها أمواله، لا يراعي حقا للنعمة ولا يراعي حقا لما وهبه الله سبحانه وتعالى. المرأة تريد في كل يوم فستانا، وتريد في كل أسبوع وفي كل شهر ما لا تحتاج له. هذا التبذير للنعم والتضييع للنعم أين يظهر أثره؟ مضافا إلى أثره الدنيوي يظهر أثره في عالم القبر. هذا الإنسان المسرف المضيع لنعم الله يضغط في القبر ضغطة، والعياذ بالله من تلك الضغطة. هذا سبب. السبب الآخر هو سوء المعاملة مع الأهل والعيال. هنالك بعض الأشخاص يتعامل مع زوجته، يتعامل مع أولاده بكل غلظة، بكل خشونة، بكل جفاء، لا يعرف معنى للرحمة، لا يعرف معنى للمودة، يتعامل معهم وهم الضعفاء بين يديه تعامل القسوة، وكأنه لا يجد من يبرد له غليله إلا أولئك الضعفاء الذين جعلهم الله أمانة بين يديه. هذا الرجل لو وقف بين يدي رب العمل، بين يدي مديره، بين يدي من هو أعلى منه رتبة وأهانه لم ينبس ببنت شفه، ولكن في بيته يتحول إلى أسد ضاري، يتحول إلى حيوان مفترس، لا يعرف معنى للكلمة الطيبة ولا يعرف معنى للرحمة والمودة. هذا الإنسان الذي يستغل قوته في هذا العالم فإن الله يعاقبه في عالم القبر بضغطة القبر. ورد في الرواية عن أبي بصير رضوان الله تعالى عليه عن الإمام الصادق عليه السلام قال إن سعد بن معاذ شيعه 70,000 من الملائكة، فلما وضع في قبره قام رسول الله صلى الله عليه وآله على قبره وهو يقول أمثل سعد يضام، أمثل سعد يضام، هذا الذي شيعه 70,000 هذا يضغط ضغطة القبر ويضام، أمثل سعد يضام. فأقبلت أمه لرسول الله قالت له سمعتك تقول في سعد كذا وكذا، قال لقد كان في لسانه غلظ على أهله، كان إذا تكلم مع زوجته مع أولاده يتكلم معها بشيء من الخشونة يتكلم معها بشيء من الغلظة. هذا الإنسان بهذا العمل يستحق ضغطة القبر أجارنا الله تعالى منها. إذن الإنسان الذي يريد أن يتخلص من هذه الأهوال يحتاج إلى تجديد الحسابات ومراجعة نفسه، فإن هذا المقدار من التصرف من سوء الخلق مع الزوجة مع العيال يوصل الإنسان إلى أهوال غير متحملة. أكو بعض الناس هكذا يعيش الغلظة يعيش القسوة، لا يفرق بين كبير وصغير، لا يفرق بين رجل وطفل، لا يفرق بين زوجة وغير زوجة، على وتيرة واحدة يتعامل مع الكل بجفاء بغلظة. هذا الإنسان هكذا عقاب. هنالك قلوب لا تعرف معنى للرحمة، لا تعرف معنى للمودة. ما تسمع الإمام زين العابدين عليه السلام شيء يقول، يقول فإذا دمعت عين الواحد منا قرع بالصوت على رأسه. أطفال يتامى بنات صغار، إذا بكت الطفلة الصغيرة كانت تقرع بالصوت على رأسها. هذا الصوت الذي لا يتحمله الرجال الأشداء كيف تحملته بنات الحسين وأطفال الحسين؟ أدخلوهم إلى قصر يزيد بن معاوية وجمعت مولاتنا زينب اليتامى والأطفال إلى جانبها، فهي المسؤولة عنهم بأبي وأمي. لكن هذه المرأة العظيمة الجليلة في خبرها في حجابها يزيد الآن يريد أن يذلها أمام الناس أمام الأجانب. ماذا صنعت؟ نحت ناحية من نواحي القصر وجمعت النساء إلى جانبها وأدرن ظهورهن بحيث لا يلتفت إليهن أحد بأبيه وأمي، وصارت في زاوية بحيث لا ينظر إليها أحد. بينما زينب تنظر إلى الأطفال، الأطفال ينظرون إليها، وإذا بهم يسمعون قرعا شديدا للعصا وكأن شيئا يجلد. التفت الأطفال يسمعون صوت، وهذا الصوت مخيف لقلوب الأطفال، لعل أحد الأعداء قد جاء يريد أن يضربهم بذلك الصوت. التفت الأطفال فوجدوا يزيدا قد أمسك برأس المسلم وأخذ الصوت وكان يضربه على فخره المبارك. لما نظر الأطفال فصارخوا وحسينا. هنالك طفلة صغيرة، هذا الطفلة الصغيرة التفتت إلى عمتها زينب. عم زينب قالت ماذا يا نور عيني؟ قالت عم انظري ماذا يفعل يزيد برأس والدي. انظري عم ماذا يفعل يزيد برأس والدي لوالدي الفداء. نظرت زينب فرأت رأس أخيها ونور عينها وحبيب قلبها. المعذرة يا شيعة، المعذرة أن أصف لكم هذه الصورة. شلون رأت زينب أمسكه يزيد من
شيبته الله أمسكه من شيبته بيده اليسرى وأخذ الصاط بيده اليمنى وصار يقرع به ثنايا والدماء تسيل من فخره المبارك كسر أسنان الحسين فعل ما فعل بثنايا الحسين تقول الروايات فلما نظرت زينب ما تمالكت نفسها أهوت إلى جيبها فشق وصارت تلطم على رأسها وتنادي حبيبي حسين رأسك يا خويا يا خويا حين شفت شفت وتلعب عصي زيد على شفت شفت يا أنا ذاك الوقت خدي لطاف ورديت لبحرقة وندهته شلت يمينك يا
والمستشهدين تحت لوائه بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين وشافي مرضى المؤمنات والمؤمنين جماعة من المرضى يسألونكم الدعاء اللهم من عليهم وعلى جميع مرضى المؤمنين والمؤمنات بالصحة والعافية والشفاء العاجل يا رب العالمين بحق علي كربلاء زين العابدين، وإلى موت العلماء الأعلام وموت المؤسسين والحاضرين وموتانا وموتى جميع المؤمنين والمؤمنات، نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.